الأحوال الدينية في الجزيرة العربية وقت ظهور محمد. يعني احنا بنقول تأثير اليهود والنصارى، مين هم اليهود والنصارى دول؟ وكان ازاي في البلاد العربية؟ مش البلاد العربية دي مسلمة يعني أساسا؟ لا طبعا ما هيش مسلمة أساسا. طب كانت وثنية؟ لا مش كلها وثنية، لكن فيها وثنية، فيها يهودية، فيها مسيحية أيضا. فتعالوا بنا نلقي الضوء على هذه الفئات اللي كانت موجودة في زمن محمد ومن قبل زمن محمد طبعا. نمسك الجماعة الوثنية، الوثنيين في الجزيرة العربية. حقيقة كانت الغالبية العظمى من العرب وثنيين قبل الإسلام، وكانوا يعبدون آلهة في أشكال مختلفة. وقد ورد بالقرآن أسماء لبعض هذه الآلهة أو أصنامهم، لما بيقول في سورة النجم آية 19 وآية 20: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فدول الثلاثة من الأصنام اللي كانوا بيعبدوا في الجزيرة العربية. فاللات ده صنم آدمي كان لرجل في مدينة الطائف، واتسمت اللات ليه؟ يعني تمثال لراجل هناك، لأن الراجل ده بعد ما مات واندفن كانوا بيعبدوه، ومعروف عن الراجل ده وتسمى اللات لأنه كان بيلت واجن كتير في الأسواق، عشان كده سموا التمثال بتاعه اللات. الكلام ده قاله الإمام النيسابوري في تفسيره للقرآن جزء 10 وصفحة 339. يبقى اللات كان شخص آدمي رجل عند القبر بتاعه محطوط، واتسمت اللات لأنه كان لفات، لات بيلف. الثمن الثاني كان اسمه العزة، والعزة ده ثمن لنبات كان نخلة لقبيلة غطفان. الكلام ده برضه بيقولوا النيسابوري في الجزء العاشر نفس الصفحة 339. والثمن الثالث اسمه مناة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة ده ثمن جماد كان على هيئة صخرة مربعة، وكانت لهزيل، وسميت مناة ليه؟ ليه تسمت نبات؟ يقول النيسابوري برضه في الجزء العاشر صفحة 339: وضعت مناة لأن دماء النساء الذبائح يعني كانت سمنة أي تراق عندها. فمناة يعني الصخرة اللي بيراق عندها دماء الذبائح والبسائم. فيبقى الجزيرة العربية في معظمها كانت وثنية، ودية بعض الآلهة بتاعتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طيب اليهودية كان لها وجود في الجزيرة العربية كبير يعني؟ بالتأكيد. كانت الوثنية تلي، كانت اليهودية تلي الوثنية في العدد، عدد معتنقيها وفي انتشارها برضه. وكان ليها وجود قوي في مدينة الطائف، والطائف دي قريبة أوي من مكة، لدرجة كانوا بيسموا مكة والطائف يسموها المكتين، والقرآن ذكرهم باسم القريتين مكة والطائف. وكان لهم وجود قوي في الطائف، ووجود قوي في يثرب، يثرب اللي هي المدينة المنورة، كما كان لهم وجود أيضا في مكة نفسها. علاوة على أنهم اليهود أنشأوا دولة في اليمن، دولة يهودية كانت في اليمن. وفي السيرة النبوية لابن هشام يذكر في المجلد الأول ومن صفحة 462 إلى 464 يذكر عناوين القبائل اليهودية اللي كانت في الجزيرة العربية. العناوين بس أنا مش هقرا غير العناوين بس عشان ده شيء يكون قريته لو أنا قريت من ابن مشان. مين القبائل اليهودية اللي كانت موجودة؟ بنو النضير 1، 2 بنو ثعلبة 3، بنو قنطاع 4، بنو قريظة 5، بنو زريق مش رزيق زريق 6، بنو حارثة 7، بنو عمرو 8، بنو النجار. فدول 8 قبائل كانوا في الجزيرة العربية كلهم يهود وكان لهم حضور قوي خاصة في المدينة يثرب. الحقيقة يعطونا الدكتور طه حسين في كتابه بتاع في الشعر الجاهلي صفحة 86 يدينا صورة مركزة عن ذلك، إذ يتكلم عن وجود اليهود في الجزيرة العربية قائلا: وفي الحق أن اليهود قد استعمروا جزءا غير قليل من بلاد الحجاز في المدينة وحولها وعلى طريق الشام، وفي الحق أيضا أن اليهودية قد جاوزت الحجاز إلى اليمن، ويظهر أنها قد استقرت حينا عند فرات اليمن وأشرافها. ملوك كانوا يهود في اليمن، وأنها أثرت بوجه ما في الخصومة التي كانت بين أهل اليمن وبين الحبشة وهم نصارى، كان فيه دايما خصام. ثم في الحق اليهودية قد استتبعت حركة اضطهاد للنصارى في نجران، وقد ذكرها القرآن في سورة البروج، ذكر موقعة الأخدود وما فعله اليهود في النصارى. كل هذا حق لا شك فيه، ده بيكمل الدكتور طه حسين، كل هذا حق لا شك فيه، وكل هذا ظاهر في أخبار العرب وأساطيرهم، وهو ظاهر في القرآن بنوع خاص، فليس قليلا ما يمس اليهود من صور القرآن وآياته. وأنت تعلم ما كان بين النبي واليهود من خصومة انتهت بإجلاء اليهود عن بلاد العرب أيام عمر بن الخطاب، وكان اليهود قد تعربوا حقا، وكان كثير من العرب قد تهودوا. يبقى كان في اختلاط مع اليهود قبل ما يظهر الإسلام على المسرح، وكانوا أقوياء في هذه البلاد التي ذكرتها، المدينة والطائف واليمن أيضا. ننتقل إلى الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس، يقول إيه؟ صفحة الجزء الأول صفحة 52، يقول: كان أكثر أهل المدينة من اليهود، كان أكثر أهل المدينة من اليهود. وفي صفحة 116 يقول: والجالية اليهودية في يثرب اللي هي المدينة في ذلك العهد قدرها أحد الباحثين بأكثر من 40,000 نسمة، 40,000 نسمة، وينبئنا الإخباريون أنهم تملكوا وقت ذات 400 دكان صياغة ذهب وفضة. ويكمل الحديث ويقول: والقبائل اليهودية الثلاث المدينة هي قريظة والنضير وقنطاع، زي ما ذكر في السيرة النبوية ابن هشام. اذا ده عن وجود الوثنية في البلاد العربية ومعبودتها الاصنام، وعن وجود اليهودية في الطائف والمدينة ومكة وتجذرها في هذه البلاد. يبقى ننتقل الى النصارى في الجزيرة العربية، النصارى في الجزيرة العربية. حقيقة كانت النصرانية منتشرة في مكة وفي شمال الجزيرة العربية لقربها من الشام، وكذلك في نجران ونجران جنوب الجزيرة العربية. ووجود النصارى في الجزيرة العربية ناتج عن هروب النصارى من الاضطهاد بتاع الرومان في الشام، ليجدوا لهم مكانا بعيدا عن أيدي الملوك والأباطرة الرومان. نيجي نشوف النصارى المكتوب عنهم في السيرة النبوية لابن هشام مجلد 1 صفحة 44 ل 217 فصول مفيلة عن النصارى، ولكن أكتفي أيضا بنقل عناوين الفصول. في صفحة 44 يقول: اعتناق تبان ملك اليمن النصراني. ملك اليمن كان يهودي، اعتنق المسيحية اسمه تبان، ودعوته قومه الى النصرانية. وفي صفحة 51 يقول: النصرانية بنجران شمال اليمن وجنوب الحجاز، بعنوان. وبعدين في صفحة 51 برضو يقول: سيليون وصالح ينشران النصرانية بنجران. يعني اثنين مبشرين، واحد اسمه فيليمون، ويبدو انه يقصد به فيليمون يعني، وصالح ينشران النصرانية بنجران. وفي صفحة 54 يقول ان ابن السامر قد يده الى النصرانية بنجران. وفي صفحة 216 يقول: تنصر ورقة ابن نوفل اعتناقه النصرانية بعد ان كان حنيفيا. وفي صفحة 217 عنوان ثاني: تنصر ابن الحويرس وذهابه، حويرس وبالذهاب الى قيصر، ويقال انه رسم بطريركا هناك. ناتي الى الدكتور طحسي بيقول ايه عن النصارى في الجزيرة العربية في كتابه في الشعر الجاهلي صفحة 86 ايضا. يقول: انتشرت ديانة النصرانية او المسيحية انتشارا قويا في بعض بلاد العرب في ليالي الشام، حيث كان الغسانيون الخاضعون لسلطان الروم، وفيما يلي العراق حيث كان المنازرة الخاضعون لسلطان الفرس. يبقى كانوا موجودين الغساسنة موجودين في الشمال، والمنازرة موجودين قرب العراق، وفي نجران التي كانت على اتصال بالأحباش وهم نصارى. يبقى ذكر الدكتور طه حسين ثلاث أماكن منتشرة فيها المسيحي. يقول: يظهر أن قبائل من العرب، طه حسين برضه، يظهر أن قبائل من العرب البادين في البادية يعني تنصرت قبل الإسلام لأزمان تختلف طولا وكثرا. فنحن نعلم مثلا أن تغلب كانت نصرانية، وأنها أثارت مسألة من مسائل الفقه. إيه بقى؟ يقول لك: القاعدة أنه لا يقبل من العربي إلا الإسلام أو السيف، فأما الجزية فتقبل من غير العرب. يبقى قاعدة إسلامية، أن العرب يا يسلموا يا يتقتلوا اللي في الجزيرة العربية، لكن اللي بره الجزيرة العربية ياخدوا منهم الجزية ممكن بدل ما يقتلوهم. طب تغلب كانت في الجزيرة العربية، يقول لك: ما خلا تغلب، ولكن تغلب قبلت منها الجزية، قبلها عمر فيما يقول الفقهاء، ولم يقتلهم، يعني عرض عليهم الإسلام أو الجزية ولم يقتلهم، ومنهم عرب. ناتي ايضا الى الشيخ خليل عبد الكريم عن وجود النصرانية بالجزيرة العربية، يقول في كتابه فترة التكوين صفحة 109: يقول كانت النصرانية منتشرة في مكة، في صفحة 113 يقول انتشرت النصرانية في بني أسد عشيرة خديجة، وقد ذكر ابن قتيبة الدنياري أن النصرانية كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاء، وقال اليعقوب: وأن من تمثل من أحياء العرب كقوم من قريش، منهم عثمان ابن الحويرث وورقه ابن نوفل. ثم في نفس الكتاب فترة التكوين صفحة 114 يقول نقلا عن جلال مظهر في كتاب محمد رسول الله سرته صفحة 33: انتشرت النصرانية في أنحاء شتى من الجزيرة العربية، كذلك عرفت النصرانية في مدن الحجاز وكانت يسرق أيضا كما كانوا في كثير من الأماكن الأخرى من جزيرة العرب، وكانت قبائل عربية قد اعتنقتها فما حاربها أحد ولا عارضها معارض، فضلا عن أنه كان يوجد بمكة مبشرون بالمسيحية، كان يوجد بمكة مبشرون بالمسيحية، بل لقد كان من أهل مكة ومن دم عبد مناف جدهم رجل حكيم عاقل فاضل تنصر هو ورقة ابن نوفل، فما عارضه أحد وما اضطهده أحد وما أجبره أحد على الارتداد عن دين الآباء والأجداد. جلال مظهر السيرة النبوية صفحة 60. طبعا جلال مظهر بيتكلم هنا بيرمز يعني إلى قتل المرتد النهاردة واضطهاد المسيحيين، فبيقول يا جماعة حصل الكلام ده وكان فيه مبشرين في قلب مكة نفسها وما كانش فيه لا اضطهاد ولا قتل ليهم ولا حكم عليهم بالارتداد ولا أي حاجة، الدنيا تتقدم ولا تتأخر. ده عن المسيحية، أو هو بيفضل الشيخ خليل عبد الكريم في الواقع إن هو يفرق بين حاجة اسمها المسيحية وحاجة اسمها النصرانية. فبيقول إن المسيحية في الجزيرة العربية ما كانوش مسيحيين اسمهم، لكن كانوا اسمهم النصارى، والنصارى معناها المسيحيين اللي هم معتنقين بدعة خاصة انتشرت، بدعة مسيحية انتشرت في الجزيرة العربية، هي البدعة الأفيونية زي ما حيجي الكلام دلوقتي عن الأرجسية والنصورية والأفيونية. فدعونا ننقل إلى البدع والهرطقات التي سادت بالجزيرة العربية قبل ظهور محمد. كان فيه أربع بدع منتشرة في الجزيرة العربية ما قبل محمد. البدعة الضخمة جدا اسمها الأريوسية، الأريوسية نسبة إلى صاحبها وهو أريوس، أريوس المهرطق، هي وأبطلت هرطقته رفضت، وده ظهر في القرن الرابع الميلادي وقد حكم ببطلانها المجتمعون في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، حكموا ببطلان هذه البدعة، لا بدعة ليست من المسيحية في شيء. طب ايه تعاليم البدعة دي؟ لازم ناخد بالنا من البدعة دي، لأنها من البدعة التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية، عشان كده يعجبني قوي الشيخ خليل عبد الكريم لما يقول يا جماعة ما تخلطوش بين النصرانية في الجزيرة العربية وبين المسيحية اللي كانت منتشرة في بلاد العالم، فهي كانت مسيحية حرطوقية عشان كده سماها نصرانية. كان أريس ينادي بالتعاليم التالية: واحد، إنكار لاهوت أو نبي عظيم بس، لكن لا كلمة الله تجسد فيه ولا أي حاجة، لا، إنسان عظيم، نبي عظيم. ولعل الإسلام أخذ هذه الصفة من الأريسية أو من النصرانية اللي كانت موجودة في ذاك الحين. البدعة الثانية اسمها النصطورية، نسبة لصاحبها نصطور الهرطوقي، وبرضو ده مقاله كان زي أريس بالظبط، طرد من المسيحية لفساد بدعته، وحرمت أيضا البدعة بتاعته سنة 431 في مجمع أفاسس. البدعة بتاعته إذن كانت في القرن الخامس قبل ظهور الإسلام. الإسلام ده في القرن الإيه؟ السابع. البدعة الثالثة كانت بتاعة واحد اسمه مقدونيوس المهرطق، برضو ظهرت في القرن الرابع، وبتنكر لاهوت الروح القدس وتعتبره مجرد ملاك. نسيت اقول لكم ان النصطورية كانت بتنادي بان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نفس التعليم اللي اخده الاسلام عن النصرانية النصطورية والاريوسية. ولمعلوماتك ان بحيرة كان راهب نصطوري، طيب، وبرضو اخذ الاسلام عن بدعة مقدونيوس اللي هو الروح القدس، وقال عن الروح القدس ان هو جبريل. تأتي البدعة الرابعة وهي الاكيونية، تكلمنا عن الاريوسية والنصطورية والمقدونية بتاعة مقدونيوس، وبعدين الأبيونية. يعني أبيونية نسبة إلى صاحبها أبولوناريوس أو أبيون اختصارا، يعني وتعليمها إيه؟ أن المسيح كان أن المسيح كان بشرا، كان بشرا، أن المسيح كان بشرا، وأن العذراء حملت به من نفخة الملائكة. ولعلنا نجد مدانات التعليم بتاع الإسلام أخذ من الأبيونية والنصرانية الأبيونية. ولعلمكم الشخص أن ورقة ابن نوفل كان قسا أبيونيا يؤمن بهذا الكلام هرطقة. إذن كانت البدعة منتشرة في الجزيرة العربية، وكان النصارى هناك يؤمنون بهذه البدعة ليس بالإيمان المسيحي الصحيح. وتأثر بهذه النصرانية القس ورقة بن نوفل كان أبيوني، الراهب بحيرة كان نصراني، عباس كان أريوسي، عثمان بن الحويرث كان أريوسي. هؤلاء جميعا كانت لهم علاقة مباشرة بالنبي محمد كما هو ظاهر في السير النبوية كلها، سيرة ابن هشام، سيرة الحلبية، جميع السير تتكلم عن ورقة بن نوفل، عن الراهب بحيرة، وعن عباس، وعن عثمان بن الحويرث. فابن هشام كلمنا عن حويرث في المجلد الأول وصفحة 217 تكلم عن ابن الحويرث واعتناقه للمسيحية أو للنصرانية بقى عشان نصحح كلامنا. وبالنسبة لورقة ابن نوفل موجود في السيرة النبوية لابن هشام الى صفحة 217 في المجلد الاول ايضا. وبعدين مذكور كثيرين بقى من الاشخاص التانيين، كهان واحبار ورهبان، في صفحة 201 من المجلد الاول من ابن هشام. وانا برضو ان اي واحد عنده كتاب ابن هشام ده مرجع اساسي بيسموه عمدة السير النبوية، مرجع ضخم وكبير. وننهي الجزء بتاعنا عن بانوراما الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام، علشان خاطر نعرف المصادر ديت ازاي، ايه اللي اخذ الاسلام من هذه المصادر اليهودية والمسيحية والوثنية والى اخره. ده هيكون لقاءنا في حاجة واحدة.
شكرا وسلام للكل. انا كان ليا تعليق في الموضوع الاولاني، بس هو التعليق هيرتبط بالموضوعين دلوقتي. واضح جدا من كل الكلام اللي احنا بنقوله حاجتين عاملين مهمين جدا جدا. اول حاجة ان الكم يعني حصيلة المعلومات اللي اي بني ادم في الشرق الاوسط بياخدها او بيستند اليها مش مستمدة من وعي، مش مستمدة من وعي مكتوب. بمعنى ايه؟ في الموضوع الاولاني ام ويليام وام مصطفى والحاجات دي، واضح جدا تدخل العادات والتقاليد ما اقدرش اقولها غير الفولكلور، المعتقدات الفولكلورية التي لم تثبت علميا صحتها او غلطها. ومش يعني مش علق على حكايه صح ولا غلط. الحاجه الثانيه اللي بتاثر فينا طبعا التعليم. احنا عمرنا ما اتعلمنا في التعليم، عمرنا ما اتعلمنا عن مصادر الاسلام الحقيقيه، عمرنا ما اتعلمنا ان احنا ننظر للدين نظره حياديه ايا كان هذا الدين. عمرنا ما اتعلمنا ان احنا نبص للشخص اللي قدامنا، او ان طريقه اذا كنا عاوزين نعرف الشخص اللي قدامنا او عاوزين ننقل الشخص اللي قدامنا، عمرنا ما بنعرف نفرق ما بين النقل البناء والشكونه او الرغبه في المعرفه اصبحت سد الى اخره الى اخره. نقطه فيرجن قالها قبل كده، طيب يعني نعمل ايه؟ او هل منظم التعليم اللي بتؤيد وضع معين وما بيتغيرش وما بيتوعيش، طب هو جايز اللي لازم نعمله او اللي لازم يحصل ويحصل ضروري جدا ويبتدي بيه الاباء والامهات في بيوتهم، ان هم يبتدوا زي ما بيعملوا للعيال غسيل مخ ويقولوا لهم رجلك اليمين ورجلك الشمال واكره مين وحب مين. طب ما ازاي نعلم بني ادم كده ونعلم مجتمع من هما صغيرين نحطهم على الوادية لما نيجي نوصل للتعليم والمدرسة، نعلمهم يعني نظرة أخرى، يعني ينظروا نظرة أخرى للأديان الأخرى لنفسهم وللي حواليهم. معلش أنا أدخل الإطالة وأرجو إن هو يكون صوت السمع. شكرا.
وناخد مشاركة أخرى من الأخ كيجاليفسكي. مايك معاك.
كان على الأخ كوجي اللي هو بيقول إن الجن يدخل في الأماكن الخارجية، دي حاجة. حاجة تانية بالنسبة لشحن النفوس والكلام ده كله، الكلام ده زاد وخاصة في مصر، في الوطن العربي عموما، خاصة في مصر في الستينات، في أواخر الستينيات وفي أوائل السبعينيات، لدرجة إن في كان مقولة يعني ظهرت جدا وخاصة في 67 في الجيش في الحرب، كانوا بيقولوا النهارده السبت وبكره الحد. يعني ايه النهارده السبت؟ يعني هنقضي على المجهود الاول وبعدين معانا في ايام قبل المشاكل اللي ما تحصل تلاقيهم اتغيروا جدا، اتغيروا جدا، وكل همهم ان هم يقضوا على اليهود وبعدين يرجعوا يقضوا على النصارى. تلاحظ ده كمان كويس جدا في المعاذات بتاعت الشيخ الشعراوي والشيخ القرضاوي وغيرهم، لدرجة ان يعلم ربنا ان سنة 69 في حرب الاستنزاف كان بيجوا اللي هم بيسموهم الشيوخ اللي بيمشوا بتوع التوجيه الديني، كان يجوا كان المفروض يقول كلمة للناس اللي في الجبهة في الجيش عشان يوعوهم. عارف كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا يقولوا ان احنا هنقضي على اليهود ونرجع نقضي على النصارى ويكون الحكم لله في ارض الله. ما عنديش تعليق اكتر من كده، والمايك معاكم، وشكرا.
شكرا لك يا اخي ايجاليستي. ناخد مشاركه من الاوضه الثانيه لو سمحت يا اخي تيابو، تفضل معاك معاك.
شكرا جزيلا يا حبيب. وفي الاوضه الثانيه ناخد من سرهان، تفضل معاك المايك.
شكرا اخ شيرفان، سلام لكل الموجودين. معلش كمان اذا انتوا زعلانين اذا حال نسمع ولا حاسبين ناخد دلوقتي لينا. احنا مقتنعين او شايفين ان الطفل المسلم في عائلات كتير ما يقدرش يتحمل، بيتربى على كره او على تكسير صديقه او اخوه او زميله المسيح. رد الفعل ده يتكون احنا عندنا تطلب وهروب وتعتمد على نفسنا، وقد يكون برضه نفس التعليم المعلم من بعض الاباء لاولادهم في مقابل التعليم اللي بنتعلم الناحيه الاخرى. فهل احنا صادقين مع نفسنا؟ احنا بنربي ولادنا ازاي؟ بنربيهم فعلا على الحب، بنربيهم على قبول الاخر. ليه ما نبتديش احنا زي ما شفنا علينا نربي ولادنا على حب وقبول الاخر من الشباب؟ وانا متاكد من بعض كلنا احنا متاكدين ان الحب مهما كان لما بتعطي حب بتعطي حب وبتبني ثمار حب ولو بعد فتره. ده رايي، وشكرا وارجو تحسن نعم على كلامك. شكرا.
أنا أسأل عنكم الأصوات.
أحب أقول أن نحن منظور الإسلام بالنسبة لجميع الطوائف غير دين الإسلام منظور واضح، سواء كانت الديانة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو هندوسية أو whatever، فمنظورها انها طوائف كفر. فانا يعني متعجب كثيرا من استاذ شيركنت عندما قال واحد المسيح كلمه روح وروح منه، ووقف عند هذه الكلمه فقال انني لست بكافر. لكن لو انه اكمل وقال المسيح هو عبد الله ورسوله وكلمه من الله وروح منها القاها الى البتول وامن بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام انه حق والقران حق، فعند ذلك تكون تدخل في دائرة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله الذي لا إله إلا هو لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وأما بالنسبة لحب المسيحيين هنا فهو واضح، كانت بالنسبة للحروب الصليبية المتتالية كان على بيت المقدس، فأنتم تدعون صلوا من أجل لاعنيكم أحبوا لاعنيكم، هذا كله كلام هراء وليس له من الصحة. إضافة أخيرة بالنسبة أنت ذكرت يا أستاذ كيرتن أنه أحد بنو النظير وبنه ذكرت بنو قنقاع، إضافة بسيطة أنه ليس هي بنو قينقاع وليست بنو قنقاع. احب ان ترد علي استاذ سيدنا بالنسبه للكلام اللي قلت لك اياه، ان هل تقول ان المسيح كلمه الله وروح منه ورسول الله عبد، ام انك تدعي انه ابن الله؟ معك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ عادل باشا، والحقيقه لغوا البشريه من زمان، مش عارف انت ليه متمسك بيها للنهارده رغم انهم لغوها يعني. اذا كنت بقى من العهد البائد يعني. لكن مرحب بيك، اهلا وسهلا، وشكرا لادب حوارك وكلامك، رغم انك انت بتقول كلام مخالف لعقيدتنا، لكن بتقدمه باسلوب لطيف برضه يعني. نتكلم ونتفاهم مع بعض، ده امر مهم. احنا سعداء ان احنا نلاقي واحد عندنا من الاحباء المسلمين الشجعان اللي بيتكلموا بشجاعه كده وبفهم. بتقول يعني ان انا بقول لا اله الا الله، المسيح كلمه الله وروح منه، وما قلتش ان المسيح مجرد عبد ورسوله، وما امنتش بمحمد رسوله يعني. طبعا انا بس عايز اعرف لو سمحت تقول لي ايه الحاجة الجديدة اللي جه بيها النبي محمد عشان اعتبره نبي؟ اكتب عندك بسرعة عشان ترد علي. ايه الحاجة الجديدة اللي جه بيها النبي محمد عشان نعتبره نبي؟ يعني المسيح جه بالنعمة غير الناموس بتاع موسى. محمد رجعنا الناموس موسى عند عينه سنة بسنة والباب الأزمن. يعني لم يتقدم إلى الأمام ولكنه تراجع إلى الخلف. مشكلة قضية. أنا اليوم ما بعملش بمحمد كرسول عشان أشهد الشهادتين، ليه ما بعملش؟ لأن لا يمكن إن أنا أؤمن بإنسان تزوج 55 واحدة وكان لا يعرف إلا النكاح والقتل والاغتيالات، وأقول إن هو نبي من عند الله عشان أؤمن به. لا أستطيع أن أؤمن بنبي لظل مسحورا أكثر من سنة، مسحور وواقع تحت حكم الشيطان، وهو اللي قال في آية قرآنية أن الشيطان لا يمكن أن يمس إنسان مؤمن متكل على الله. قابله إزاي؟ إزاي أنا أقول على نبي أن على شخص أن ده نبي ورسول من عند الله وهو يتجوز مرات ابنه اللي هي بحكم بنته فهمها لبنته دايما بنته تزحش؟ ازاي اقول على شخص بالشكل ده رسول الله ونبي الله؟ ازاي اقبل كلام هذا النبي اللي مليان بالتناقضات وكسع عار وفضيحة الناسخ والمنسوخ؟ وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهو اللي بيقول لا مبدل لكلمات الله ولا تجدن لسنة الله تبديلا، واللي بيقول نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، واللي بيقول قرآن مجيد في لوح محفوظ، يرجع يقول ننسخ ونغير ونعمل، وعايز تقول ان انا امن بيه؟ انا بحترم اي انسان، بحترم عقيدة اي انسان، لكن مش بالضرورة ان انا اؤمن بهذا الكلام. ولي حيثياتي في هذا الامر، ان لو اقنعتني بقى وقلت لي لا حقيقة محمد لم يتزوج غير زوجة واحدة ولا خديجة، وان عيشة وصودة وبيضة والكلام ده وزينب وبينك وزيد على النبي، لكنه ليس صوابا. النبي كان متزوج من امرأة واحدة هي عائشة، وعاش معها 25 سنة، واللي جه بعد كده ده اضافات اسرائيلية، وتثبت لي الصح وانا اقبله. مش مانع. اقول لك ايه ولا ايه بس يا استاذ عادل باشا؟ اقول لك ايه ولا ايه؟ يأمر ويمسكوا واحدة ست غلبانة أم قرصة ويربط رجل من رجليها في بعير ويربط الرجل التانية في بعير تاني ويخليهم يمشوا مع كرسين ده رايح الشمال وده رايح الجنوب وتتفسخ اللونية يا اخي ده كفاية منظر الوساخة يعني قلة الأدب وعيب عيب حتى فضايح حتى لما يجي يقلب الولية راسها لتحت ورجلها لفوق ابو هدومها راح تعمل ايه؟ ولا كانوا بيلبسوا سراويل اه ولما تفسخت السراويل ما تقطعتش يا عم لا تفوق بقى يا عم لا تروق يا حبيبي وتاخد بالك من الامور تقول لي على راجل يبعت ينتقم من واحدة ست بتربع ويروح لها الاعمى اللي ما بيشوفش اعمى القلب واعمى البصر ويلاقيها بتربع الطفل بتاعها يجي شادد الطفل ورميه الارض يصوت ويصرخ وعلى امغام هذا الصراخ بتاع الطفل يغرز الست في يطلع من ظهرها وينضم صراخها الى صراخ ابنها وتقول لي ايام به نبي رحمه رحمه ايه اللي انت جاي تقول عليها حبيبي يا حبيبي اقعد خليك عاقل كده وبراد مايند ومفتح فين عشان ايه هناك الواحد يامن بالعمليات دي ده عائشه نفسها قالت له ما ارى ربك الا مسرعا في تحقيق الهوات لما يجي يتجوز زينب براتبنا ينزل له ايه وان احنا زوجناكها انكحناكها وتجي آية لميمونة اللي وهبت نفسها للرسول وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للرسول إن أراد أن يستنكح خالصة دون المسلمين يا عم النبي الكريم عشان تقول لي نبي الله هل ربنا يرضيه هذا الكلام يا باشا؟ هل ده حد يمثل الله؟ أنا ما كنتش أحب أقول الكلام ده يا باشا بس أنت بتضطرني إن أنا أقوله يا عادل باشا احنا بنحترم الناس وبنحترم عقيدة الناس وبنحترم رأي الناس ما هي الأسوة الحسنة التي في هذا الرجل عشان تقول عليهم نبي الله ورسول الله مش كفاية في القرن الحادي والعشرين هل تعتقد ان هذا نبي انه يقول لك ان الجنة فيها حريات 72 واحدة مهما نكحتها تصبح بكر من اول جديد شذوذ وراح فين عادل باشا حصل له ديسكونكشن طب كفاية اللي انت خدته ده كفاية وربنا بيرحم برضه معلش يمكن بحسن طب لو كان الحروب الصليبية دي بتمثل الإيمان المسيحي، شفت الكتاب المقدس موجود حروب صليبية؟ شفت آية عشان تقول إن ده من صميم الإيمان؟ لما المسيح قال ضع سيفك في غلبه، لأن الذين يأخذون السيف بالسيف يؤخذون، لا تستخدم السيف، هات من الكتاب المقدس مرحب بيه. وانا اجيب لك من القران ما تنوء به النوق والجبال من احمام من ايات تحض على القتل والاغتيال وسفك الدماء يمكن انت ما سمعتش الحته الاخرانيه من الحديث بس اللي هي بتاعه الجنه يعني هل تؤمن بجنة محمد حور العين وولدان مخلدون وكؤوس من معين وفاكهة ولحم طير مما يشتهون ويختارون هل هذه جنة
بهذه الصورة يا عزيزي، وكل واحد حربان 72 حرية، ولا كل واحد حسب أعماله والأعمال بالنيات. يا عم روح بقى الأكبر حاجة بقى، لا أسامح فيها إطلاقا نبي الإسلام، لا أسامح فيها على الإطلاق. لما يقول في السيرة النبوية بتاعت ابن هشام انه بشر خديجة زوجته لانه حيكون له حوريات في الجنة وحيتجوز مش عارف مين ومين ومين، ومن ضمن اللي حيتجوزهم العذراء مريم، امين ايه يكمل بهم 55، عايزه ايه من الواحد يتطاول على سيدة العالمين؟ اخص على كده، طب اسكت بقى، اسكت، خلي الواحد ساكت بمنطقة الصراحة، خلينا نحترم بعض احسن. انت عايز لهو من دماغي بهذه الاوصاف، وين سامحك يا اخي، وين سامحك.
انا بقول بس كلمة بسيطة خالص بالنسبة للرضاعة بتاعت ام مريم للأخ مصطفى. أنا مش عارف يعني، أنا بتساءل هل مثلا الرضاعة دي بتعتبر يعني شيء يعني محدد ولا مفروض بالنسبة للمؤمنين؟ باين من الكلام إن هي شخصية مسيحية قوية جدا وإنها مؤمنة بالمسيح. وأنا بربط الجزئية دي بجزء كتير آخر مرة واحدة، هل هذا الإيمان المسيحي اللي هو الإنسان ياخد جسد الرب ودمه والمعيش المسيح واخد المعمودية يقدر إن هو يدي حد من أعضائه لأي أخ مسلم؟ أنا سألت نفسي يا صاحب الأخ شربنت وعايز أعرف إجابته. شكرا إن كنت معاكم.
شكرا
ليك
يا أخي كيرلي، ناخد مشاركة للقاضي صادق نظر مايك معاك.
صوت الحق اتفضل معاك. عن ان محمد لما دخل على السيدة خديجة وقال لها ان يعني في الجنة زوجنا الله مريم بنت عمران وقيصا اخت موسى واتي امرأة فرعون فقالت له وقد فعل ذلك؟ قال نعم، قالت له بالوفاء والبنين. ونفس الحديث ذكر ايضا في ذكر جلال الدين السيوطي كتاب الجامع الكبير عن نفس الوضع وبالوفاء والبنين ايضا مع مريم وغيره. وطبعا ده حديث يعني المصادر بصفه عامه لليهوديه والنصرانيه والمسيحيه في ذلك الوقت في الجزيره العربيه قبل بدء الاسلام. ولكن ايضا اضيف جزء صغير ان الاسلام ايضا لم يدخل الى القبائل فقط، بل دخل الى الكعبه نفسها والكعبه ذاتها. يعني حتى ان هناك في نجران كانت تسمى كموسى تسمى كعبه نجران، فكلمه كعبه عشان كلمه بشكل مكعب في ذلك. الكعبه نفسها كانت مكان العباده المسيحيه ايضا في مجال العبادات الصلاويه، حيث كان هناك شاعر نصراني وقال اسمه عدو بن جند، وكان من اكثر شعراء العرب النصارى. وكان عندما يطلب شعر يقول سأل الأعداء لأبونا شارا علمت يا رب متى وسميني. يعني هنا يعني ما يمكن إنسان يكون مؤمن مسيحي ويحمل يعني يحمد أو يكتب شعرا في ذات الكعبة. وكذلك أيضا أعشى المشهور في كتب يعني الشعراء الجاهليين وقد يعني عاصر الإسلام بعد ذلك يقول في بيت الشعر: حلفت بفوزي راهب الدين والتي بناها قصري حفيظ المداد بن جرهوم. يعني برضو ايضا يعني بيصل لنا هنا ان الكعبه نفسها كانت تعرف النصرانيه. هناك حديث كثيره ان تمثال السيد المسيح وسيد العذراء كان موجودا في ذلك الكعبه وقد فتح الفتوح عندما دخل هناك امر بطرد جميع الصور ما عدا التي تحت كف يده بشهاده جميع كتب السور في اكثر من مسجد. حيث انه وضع يده على صورة السيد المسيح السيد العظماء وقال اقمت ما كل ذلك ما عدم تحت يدي. وقال ايضا ان هذه الصورة بقيت في الكعبة الى الحلقاء انها دولت من الجنوخ بعرش الزبور. وكذلك ايضا حتى لو في حديث متبعي في تنوذ قال ما النبي قال لا قدمان في جزيرة العرب لكن بقيت بقايا من نصارى نضران الى عهد التبعي نفسه الى عهد التبعي نفسه وزيت مئات سنين بعد ذلك كان يوجد بقايا وكان يقول لهم فضلا ودينا فضلا ودينا. الحقيقه سيد الانريشي ومحدث حضرتك الجايه مؤكد اعضاء الاسماء اللي هي كلام مهم جدا على هذا الشخص واخر بموسم وضحيه وهم اسماء المتكلمين في المحاضره الاولى وانا انا اعتقد ان هم دول الناس اللي اكثر ما هم مئات الاسماء اشارت محمد بن النصارى اليهود. لكن هؤلاء يعني لا نحب نعرفهم بتفصيل دقيق جدا جدا لان هم دول اساس الاسلام في الحقيقه. شكرا وانا اشكر على حضرتك على
شكرا لك يا اخ صوت الحق على مشاركتك والاضافات. على العموم بعتذر للاخوه اللي رافعين ايديهم ونتفضل يا اخ سيرفن المايك معاك عشان
كان اثار حته ان احنا نكون مخلصين مع انفسنا وان احنا بنربي ولادنا على المحبه. نرجو ان يكون هذا لكن على كل حال لم يصل تربيتنا لاولادنا ان احنا نوصيهم انهم يقتلوا حاجات وحشه يعني لغايه ما مالك بنقول له خد بالك احسن الناس يسيئوا اليك ويستهبلوك يعني ويغدروا بيك. ده كل احنا بنقوله لكن احنا بنرجو ان احنا نصلي من اجل الجميع زي ما بنصلي دلوقتي. انت بتشوف اللي بيشتم واللي بيخش واللي بيعمل واحنا برضه بنصلي له يعني وعيالنا حوالينا برضه في الانترنت وسامعين الكلام ده وبيتاثروا بهذا الكلام. بالنسبه ايضا للاخ الاثار نقطه نقل الاعضاء من الانسان المسيحي لغيره من المسيحيين اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان الاسرار اللي احنا بناخدها هي اسرار ونعمه غنيه طبعا لكن لازم تشترط شروط. الكتاب المقدس ما بيصرفش المعمودية المية يقول لك تتعمد وخلاص، لا، من آمن واعتمد خلص الواحد، وتوبوا وليعتمد كل واحد لم تتوبه جميعكم كذلك تهلكون. الأسرار ذات فعل روحاني يقبله الإنسان يقبل هذه النعمة لأن الأسرار وصائف نعمة يقبل هذه النعمة بإيمان وبالاستعداد القلب وبالتوبة تحت عرض المادة اللي هو بياخدها. فإذا مشترط الإيمان والتوبة على الأقل للإنسان. لكن أي واحد يكون مجرم في هذا السر ويأكل ويشرب دينونة لنفسه. أي من أكل من هذا الخبز وشرب من هذه الكأس بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسي. فإذا مش المشكلة السر لكن المشكلة أنا باخده باستحقاق ولا لأ؟ بنعمة ولا لأ؟ بتوبة ولا لأ؟ بإيمان ولا لأ؟ أما كون إن أنا أدي أعضائي لأخ مسلم أو أخ المسيح علمنا إن إحنا نبذل أنفسنا لأجل الناس كما بذل هو نفسه لا من أجل الأبرار بل من أجل الخطاة أيضا. فده فعل حب أبذل لأحمي وأعطي نعمة زي الله لما بيشرق شمس على الأبرار والأشرار وينكر على الصالحين والطالحين وزي ما بيدي خير وخير الأرض كلها للي يستاهل واللي ما يستاهلش فتكون للي يستاهل سبب بركة واللي ما يستاهلش سبب دينونة أيضا. احنا يا ريت نصلي من أجل الأحباء خصوصا الاخ عادل باشا وانا موجود في الغرفه الثانيه الاخ كوجي. احنا شخص بنعتز باسلوبه في الحديث ربنا بنختلف في الاراء مش قضيه لان الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه فقبل ما ناخد اللمسة الروحية احب اسمع برضو منه اللي هو عايز يقوله، بس ارجو يا اخ كوجو ما تطولش انا تاخد المايك عيده تاني، فاسمح لي انا لو لقيتك راح تعيد الكلام انا هاخد منك المايك، ادي لك ردات ياخد منك المايك، فخليك مركز وتفضل قول رايك معاك المايك.
شكرا يا فردان، لا انا مش هطول ولا حاجه، انا هختصر بهارات كتير. انا بس عاوز اتكلم في النقطه اللي هي بتاعت 55 زوجه، المعلومات دي للاسف مش دقيقه، هم بالظبط 9 ازواج، بتقول انها 55 او 54 بيقولوا انها سيره نبويه سواء سيره حلبيه او مش عارف مين تاني. فانا هشهدك بحاجه وانت قول لي رايك ايه. السيره اللي قالت ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز 54 او 55 خيان هي اللي قالت ان سيدنا سليمان اختفى من بيته لمده شهر، وفي احد الشياطين اللي هم كانوا تحت قبضته او تحت سيطرته تسلل الى البيت ودخل وعاش مع ازواج في المراه دي. السيره دي قايله كده، والكتاب ده موجود قدام دلوقتي قصص الانبياء ومن انتاج دار الكتب في بيروت تقريبا اسمها السيره الحلبيه. فهل اصدق الحاجتين؟ اصدق ان الرسول اتجوز 55 واحده وما صدقش حكاية سليمان واللي صدق الاثنين؟ انت خد الموضوعين ويا تصدق الاثنين ويا تصدق الاثنين. فلو صدقت الاثنين هل هتقبل كلام زي ده بيقال على نبي من انبياء الله اللي هو سليمان عليه السلام؟ بس دي النقطة اللي عاوز اقولها. في نقطة كمان بعد اذنك عشان ما اطولش، الرسول اتجوز، احنا الشريعة بتاعتنا بتقول بنقول اربعة لكل مسلم من حقه انه يتجوزهم. لو حسبتها انا ممكن اتجوز اربعة وطلق اربعه وجوز الخمسه، وطلق الخمسه وجوز سته، وطلق السته وجوز السبعه، وهكذا ممكن خلال حياتي كلها اتجوز مثلا 12 سته. الرسول عليه الصلاه والسلام يعني الشلاثه مش كفايه، هو الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز 11 دول بس، لكن مش واحد يتجوز يعني اللي كانت بتطلق منهم، وهو حكم حوالي حالتين طلاق او ثلاثه، اللي كانت قبل الرسول عنده 11. دي النقطه يعني. يعني لو انت حسبتها كمسلم عادي من حقه انه ينزل من اربعه ممكن يوصل ل20، انما الرسول يقف عند 11. نيجي لاخر نقطه اتكلمت عليها ورديت بيها على الجلسه، كنت انت بتقول ان انت مستنكر يعني انت محمد قال ان هو هيتجوز السيده مريم العذراء رضي الله عنها وعليها السلام في الجنه. انا بصراحه او المعلومه دي اول مره اسمعها يعني ما عنديش فكره عنه، لكن عاوز اسالك سؤال. انا تحت ايدي دلوقتي كتاب انجيل متى بيقول ان في شخص، هقول لك دلوقتي هكتب لك الايه اللي موجوده، ان يتجاوب السيده مريم وخلف منها 3 اولاد. وانا هعمل دلوقتي مكانها فين؟ اهي وموجوده تربط وفي سايت كمان ممكن تروح تشوف الموضوع ده. أليس هذا ابن النجار؟ أليس تطهر مع مريم وأخوته ويعقوب ويوسف ويوسي وصنعان ويقول واسم الشايط أهو، اسم الشايط أهو، ممكن تشوفه أول معاه إنجيل متى 55:13 يفتح ويشوفه، واللي معهوش يروح للشايط ده وهيلاقي. فهل أنت تقبل، بلاش محمد، هل أنت تقبل إن اسمه ابن النجار ده ولا ليست أمه تدعى ويعقوب؟ يعني هل تقبل ان السيده مريم تتجوز اي شخص عدا محمد؟ هي
شكرا جزيلا يا اخ كوجي على مداخلتك وادب حوارك واسئلتك، ولو انها اسئله تحتاج الى تفسير وتوضيح طبعا، لان مجرد انك انت تقرا كمجتهد يعني ما تقدرش توصل للي انت عايزه يعني. فهنقدر ان احنا نفسر. اولا موضوع انك انت تقول ان نفس المرجع بتاع السيره الحلبيه، شكرا جزيلا يا اخ كوجي على مداخلتك وادب حوارك واسئلتك، ولو انها اسئله تحتاج الى تفسير وتوضيح طبعا، لان مجرد انك انت تقرا كمجتهد يعني ما تقدرش توصل للي انت عايزه يعني. فهنقدر ان احنا نفسر. اولا موضوع انك تقول ان نفس المرجع بتاع السيره الحنبليه اللي قال عن محمد ان اتجوز 55 هو نفس اللي قال عن سليمان حصل كده وكده 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 وكده، يعتبر ان اثنين ترفض الاثنين. ده على فكره استنتاج غريب قوي يعني. يعتبر ان اثنين ترفض الاثنين، هي ضاعت شره يا ابني، مش ضاعت شره حبيبي، دي ابحاث ودراسات. فاللي بيثبت منه بنقبله، اللي ما بيثبتش منه بنرفضه. لكن مش هتقبل ان اثنين ترفض الاثنين، ده المنطق الناقص. وانا ابرأ من انت زي ما انت بتتكلم بعقل كده، انك انت برضه تفهم عقل. فالكتاب اللي بيقول عن سليمان كذا وكذا ليس مرجعنا. لكن المرجع بتاعنا في الحاجات ديت الكتاب المقدس. والكتاب المقدس تحت ايدينا جميعا. وهو اصدق من كل شيء. اللي قال عنه الكتاب ربنا قال عنه تزول الارض والسماء تزولان ولكن حرف واحد من كلامي لا يزول. فاذا ما اقدرش اخد مرجعيه الحربي ولا الشلبي بل الكتاب المقدس. لكن بالنسبه الان لزوجات محمد ليس فقط الحلبي اللي جاب الكلام ده هو اللي بيقولها. جميع المراجع التاريخيه عن النبي محمد قالتها، بس انت ما عندكش بحث. ما درستش. زي ما بتقول ان اول مره تسمع عن النبي هيتجوز مريم. اول مره تسمعها، قد اول مره تسمع الكلام ده برضه. لكن حيث اننا تفرغنا لهذه الدراسات بحكم الهجوم علينا وبحكم التطاول علينا وبحكم برمينا بالفسق وبالكفر وبالشرك والكلام الكثير اللي بيتقال علينا من الكبير والصغير واللي سهل اللي ما يستاهلش. كثير يبقى انت عارف اكثر مننا. من لا كان الشعراوي، من لا كان القرضاوي، من لا كان الجداوي، من لا كان غيره وغيره. فاحنا لازم ندرس ونفهم عشان نشوف. الكلام هقول لك عشان خاطر تعرف نساء الرسول وتدرسها انت وتشوفها لانك على مراجعها كمان. خديجه بنت خويلد، عائشه بنت ابو بكر، سودة بنت زمعه، ام سلمى بنت ابي اميه، حفصه بنت عمر بن الخطاب، زينب بنت خزيمه الهلاليه، زينب بنت جحش امرأة ابنه يعني معلومه ذكرتها عنا، زياريه بنت الحارث، صفيه بنت حيين، هند بنت زيد المخزومية، أم حبيب بنت أبي سفيان، حبلة بنت قيس، أسماء بنت سبأ، ميمونة بنت الحارث، فاطمة بنت سريج، ريحانة بنت زيد بن عمرو، إسرار مريع الكفية، من عقد عليهن ولم يدخل عليهن، أسماء بنت النعمان، فاطمة بنت الضحاك، أم شريك الأنصارية، خولة بنت حكيم، عمرة بنت يزيد، أسماء بنت الصلب، أسماء بنت كعب، أميمة بنت شراحيل، أم حرام، سلمى بنت نجدة، سلمى بنت سفيان، سناء بنت أسماء، ابن الصلب، الشاه بنت رفاعة، شراف بنت خليفة الكلابية، الشنباء بنت عمرو الغتارية، العالية بنت زبيان، عمرة بنت يزيد الغتارية، قتيلة بنت قيس الكندية، غزية، ليلى بنت الخطيب، ليلى بنت حكيم الأنصارية الأوصية، مليكة بنت شعب الكنعانية، جمرة بنت الحارث بن عوف، جمرة بنت أبي حارث المزنية، حبيبة بنت سهيل، سيدة القرشية، صفية بنت بشامة، بضاعة بنت عامر بن قرط نعامة، أم شريك بنت جلبر الغفارية، أم شريك الدوسية، أم شريك القرشية العامرية،
النهاني بنت ابي طالب ابن عبد المطلب.
من الحب فين؟
عزة بنت ابي سفيان. عزة بنت ابي سفيان. هي جارية زينب بنت جحش بنيت القرظية. كل دية اسماء موجودة بالفعل ومذكورة بالنص قدام بالمرجع وبالاسم. ولو عايز بجيب ممكن اكلمك واعمل لك كل حاجه. حاجه تانيه اللي انت قلتها ان النبي كان بيتجوز ويطلق وكل واحد يتجوز ويطلق. طب ده مش زنا يا ابني؟ مش زنا يا حبيبي؟ لما شريعه الكمال اللي قبل محمد قال امراه واحده لايجاد الخلف ومن البدء خلقهما ذكرا وانثى. يبقى ازاي امراه وهبت نفسها للنبي والحكايه بطنها حمار واتفتحت؟ طب وليه ما تتحسن للمراه انها تتجوز 60 راجل وتطلقهم؟ ليه الراجل بس اللي يتجوز ويطلق؟ تتيح لمراتك انها تعمل كده؟ ممكن امك تعمل كده؟ مش ممكن. ناس محترمين الحق للراجل ان هو يعمل ويخلي ويسوي والمراه لا. ليه؟ عشان ايه؟ ما فكرتش في الحكايه دي قد ايه كده؟ ناصر النقطه الثالثه والاخيره. بتقول ان مش احسن ان المراه تتجوز واحد اسمه النجار. واحد اسمه النجار ده خطيبها اللي هو كانت عايشه في كنف وكان عندها عنده 70 سنه. عشان تبقى في كنف بني ادم. طب انت عشان انت جبتها قال واولاد خالته مريم زوجة كنوبة. ولو بتقرا الكتاب المقدس طلع الشواهد دي كنت انت شاطر. طلع الشواهد دي واقراها وتعالى لي تاني النقشة فيها. طلع انجيل متى اصحاح 12 ايه 46 ومتى 13:55 ومرقس 6 آية 3 ولوقا 6 آية 13 و15. لما بتقارن الآيات دي كلها هتلاقي إن اللي مذكورين يعقوب ويوسف وكنعان ويهوذا ولاد النجار. يوسف النجار أليس هذا من النجار؟ وهتلاقي إن الأولاد دولت ولاد امرأة تدعى مريم أخت أمه زي ما متقالش يوحنا كلوبا. وده اسم اليوناني وبالعبري يبقى اسمه حلفة. والأربعة دولت يبقوا ولاد حلفة اللي هو كلوبا اللي هي من مريم بنت خالة العذراء مريم. لكن العذراء مريم بعد كده هتتجوز وتخلف والشيخ محمد عايز يطلها هناك. هي من تحتك يا ابني يا حبيبي. روق روق. لما تحب تعرف حاجه تبقى تسال واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الشيخ محمد عايز يطلها هناك. هي من تحتك يا ابني. لما تحب تعرف حاجه تبقى تسال واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بلاش فلسفه. القرآن قال لك كده. قال لك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإحنا نعرفك. وبعدين لما أنت شاطر كده يا أخويا ما تشوف لنا حل للنسخ المنسوخ يا ابني. تقول لي الحل إزاي ننسخ من آية وننسيها وهي يقول لك نحفظ الآيات ولا نبدلها. وإزاي يكون اللوح المحفوظ فيه الناسخ والمنسوخ ولا ما فيش ناسخ ولا منسوخ ولا في ناسخ بس ولا المنسوخ بس ولا الحكايه ايه؟
فضياتك وما تتشفرش وكنت جاهز دلوقتي.